الحمد لله من هذا وما كنا ليهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأحكام الشرعية سواء كانت أوامر وجوبية أو استحبابية، وسواء كانت نواهي على وجه الحرمة أو كراهة أو مباحات، تنطلق لغاية المصالح والمفاسد. بمعنى أن في رؤيتنا في الفقه الإمامي نعتقد أن ليس هناك أمر شرعي ليست من ورائه مصلحة، وليس هناك نهي شرعي ليست في فعله أي مخالفة النهي مفسدة، وهذه المصلحة والمفسدة بالضرورة راجعة إلى المكلف نفسه، لأن الله جل وعلا غني عن العالمين، غني عن عبادتي وعبادتك، صلاتي وصلاتك، صومي وصومك، زكاتي وزكاتك، خمسي وخمسك. وإن عبر في بعض الأحيان مجازا بأنه شاكر، كأنك بفعلك هذا توصل شيئا إليه جل ربي وعلا، لكنه خلق العباد ليربحوا عليه وليرحمهم، فجعل لهم دستورا يشتمل على أوامر ونواهي تعود بالنفع والفائدة عليه. وهذه المصالح والمفاسد تارة تكون في نفس الفعل، وأخرى تكون في التزام المكلف بالفعل. يعني تارة نقول أن الصلاة كأمر إلهي تشتمل على مصلحة النهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، وأخرى نتكلم عن أمر إلهي لنبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله السلام بذبح ولده إسماعيل. لم تكن قطعا هناك مصلحة في ذبح إسماعيل، لكنها مصلحة في امتثال هذا الأمر، في أن يتبين مدى توحيد إبراهيم وإخلاص إبراهيم حين يضحي بالولد المرتقب الذي رزقه الله على كبر. فلما أسلم فصلوا للجبين ما بيناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. المصلحة كانت في هذا الانقلاب، في هذا الاستسلام، ولم تكن قطعا في الفعل المأمور به. وهكذا في بقية الأوامر الشرعية والنواهي، تارة تكون المصلحة في الفعل نفسه، في الصلاة نفسها، في الصوم، في الحج، في الزكاة، في الخمس، وأخرى لكي يتبين مدى انقياده أو مدى انقياد هذا العبد لأمر الله جل وعلا. يوم ان انت تستفسر ليش صلاة الصبح ركعتين وانت جالس ومنام مشط، وصلاة الظهر اربع ركعات وفوقها ثمان ركعات نوافل في وسط النهار وفي عز تعب الانسان، ليش الظهر والعصر اخفاض، ليش المغرب جهر والعشاء الى غير ذلك، قد تصل الى مصلحة التشريع وقد لا تصل. المهم أن تكون متيقنا أن الله جل وعلا ما أمر بأمر إلا وهو يريد النفع لك، وقد أخذ بعين الاعتبار مصلحتك إن صح هذا التعبير. لا يعود على الله شيء من ذلك. فإن وصلنا إلى تلك المصلحة وفهمناها حمدنا الله جل وعلا أن رزقنا فقه شريعتك، وإن لم يكن فلهنا. فلا نعبر عن ذلك بتحكم أو تخرج كما عبر أبو العلاء في إشكاله على قطع اليد في شعره المعروف. فهذه اليد التي ديتها حين تقطع 500 درهم، أو 500 دينار، هذه اليد ذات 500 درهم في ديتها تقطع حين تمتد لتسرق 4 دينار، لأن حد السرقة وهو القطع يشترط فيها أن يكون نصاب السرقة 4 دينار فأكثر. فهو يجوز اليزن ب500 من عسجد فضيت ما بالها قطعت في 4 دينار، به اليد التي ديتها 500 درهم فضات كيف تقطع في 4 دينار؟ فأجاب على نفسه بقوله تحكما ما لنا إلا السكوت به وأن نعيذ بمولانا إلى النار. تحكم عبارة أخرى عن التخرج، العقلية أبو العلاء. فيجيبه السيد المرتضى عالم الهدى رضوان الله عليه، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ظل الخيانة، فافهم حكمة الله. هذه اليد حين تكون أمينا تكون ديونها 500، أما حين تكون خائنة تسقط عن الاعتبار وتكون أقل من 4 دينار. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ظل الخيانة، فافهم حكمة الله. فالرواية أن أبان بن ثغلب رضوان الله عليه يدخل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيسأله عن دية قطع الرجل إصبعا واحدا من أصابع المرأة، ما هو الدية؟ فيجيب الإمام أن فيها 10 من الإبل. قال فإن قطع 2 قال فيها 20، قال فإن قطع 3 قال فيها 3، قال أبان فإن قطع 4 قال فيها 20. فقال أبان سبحان الله، إن هذا الكلام كان يبلغنا في العراق فنقول إنه من قول الشيطان. فقال له الإمام سلام الله عليه، يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة الوقيفة محق الدين، إن المرأة تساوي الرجل إلى ثلث الدين، فإذا بلغته نزلت أي قتلت. أنت تارة تفهم الحكم وتقيم تقول 3 أصابع إذا فيها 30 إذن، الطبيعة تقتضي أن 4 أصابع 40 إذن، إيش معنى 30 لـ3 في 20 لـ4؟ سلمنا. هم تقول لهم تسلم ان فقهت الحكمة، يوم اعلانه ما فقهت تسلم لامر الله جل وعلا، لان هناك اوامر المراد منها بيان مدى استسلامك مدى طلوعك مدى انقيادك من مطلوب فيها الفعل الخارجي. حديثنا لهذا اليوم اردنا ان يكون اشارة بمناسبة الأشهر الحرم وموسم الحج لفلسفة الحج في إشارة إجمالية، وإلا الوقوف على هذه الشعائر العظيمة يستغرق من الإنسان ساعات وساعات على قصر باعه ومضاعفه الوجهات. أول ما يطالعنا في هذا الركن العظيم من أركان الدين، ولا نريد هنا الحديث عن أصل تشريعه وفلسفة أصله، وأنه نريد الخوض مباشرة في بعض التفاصيل فيما يسمح لنا به الوقت جمعهم حتى وساعة حتى بدل أن ينام ساعة من الدهر. صلى على محمد وعلى محمد. أول ما يستوقفك في الحج ميقات الحج، وكأنه تذكير لك بيوم وقوفك بين يدي الله جل وعلا. الميقات اسم زمان واسم مكان، فهو ميقات تقف فيه أول ما تقف لأداء فريضة الحج، وكأنك تتذكر أول عرفة من عرفات يوم القيامة، وأول موقف من مواقف يوم القيامة، وأول ما تصنع في هذا الميقات أن تتجرد من كل ما يربطك بمالك لكي تلبس قطعتين غير مخيطتين، إزار ورداء، هما مبنى الإحرام. وكأنك تتنفل يوم خروجك من قبرك واقفا بين يدي ربك لابسا كفني، هذا هو. لا تخرج من هذه الدنيا بشيء غير هذا، وكأنك حين تقف في الميقات خارج من هذه الدنيا إلى الله جل وعلا، فلا تدخل إلى حرم الله بغير ما تتخرج به يوم القيامة. وعندنا كثير في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وصي بأن يكفن في ثياب إحرامه، لأن الإحرام والكفن شيئان متشابهان، لا هذا مخيط لا ذاك مخيط، لا هذا فيه الشيء من زهرة الدنيا وزخرفها وزبرجها ولا ذاك فيه، وهو إشارة واضحة ما يبقى للإنسان من ماله بعد وفاته. في الرواية أن ابن آدم إذا عاون الموت في الموت الأخير حضره ثلاثة، تشخص له ماله، وتشخص له بنوه، وتشخص له عمله، الثلاثة أشياء يعاينها مكشوفة. فيقول لأبنائه قد كنت بكم رحيما وعليكم مشفقا فما لي عندكم. النتيجة قالوا نوصلك إلى حسرتك، ينهور عليك الكرام، هذا هو. فينظر إلى ماله، والله إني كنت بك صحيحا، مثل فما لي عندك، قال خذ مني كفنك، هذا هو. هذا الحق اللي بتاخذه مني. ثم يلتفت إلى عمله ويقول لقد كنت عنك غافلا وفيك زاهدا، فما لي عندك؟ قال أنا أصحبك إلى يوم لقاء ربك الذي يبقى معك عملك، والذي يغلسك في وحشتك في قبرك عملك، لا مالك ولا ولدك، إلا أن يكون المال مقدما عليك. إن قدمته إلى الله جل وعلا وابتغيت به وجه الله تراه حاضرا، لأنه حين ذاك يتحول إلى عمل ويخرج عن قيمته المالية. وإلا أن يكون بنوك أيضا في سبيل الله جل وعلا فتراهم أعمالا متشخصة. أما إذا جعلت المال مالا والأبناء أبناء مجردين لم يصحبك فيها عملك، هذا هو. فالإشارة الأولى في هذا الإحرام تشير إلى ما ينبغي أن تكون عليه علاقتك مع هذا المال. ينبه ترى اللي تكرز واللي تروح وتكدح وتسعد وتنزل، هذا هو اللي راح يبقى معك في الآخرة، لا يبقى معك شيء ولا يصحبك شيء. ثانيا، بتجردك عن محرمات الإحرام تجريد على ضبط الشهوة. احنا في سنتنا العادية قد نلهو وقد نغفل وقد نبتعد عن اقتراب، ممكن حين تخلع ثياب الدنيا وتلبس ثوب الإحرام وتلتزم لمجموعة من المحرمات المشددة. يريد أن يشير إليك الشرع في حركة انضباط كيف ينبغي أن يكون عليه يومك في طبيعة حياتك منضبطا مجردا عن كل شهوة. هذه الشهوات إذا أطلقت لها العنان كانت حائلا يحول بينك وبين الوصول إلى ربك، كانت سدا يمنعك عن حظيرة القدس، عن محضر الله جل وعلا. أما إذا جعلتها ضمن حركة الضبط الشرعي الذي يعودك عليه الحج، اصبر أنت ثلاثة أيام أو يومين تتصدى قدر استطاعتك، ضبط نفسك عن هذه الشهوات، للزينة ولا الطيب ولا لبس مخيط ولا صيد ولا جنس إلى غير ذلك من محرمات الإحرام، حين يرتبط بالذات في شهوة البطن والفرج واللسان ثالثهما. وهذه من الثلاثة عناصر أساسية هي استكثار الإنسان. إذا ضمن الإنسان ضبط هذه الشهوات الثلاث اللي هي أنواع وأصول لمجموعة من الشهوات لبث نفسه وغنم له رسول الله صلى الله عليه وآله الجنة، بس يضبط هذا اللسان عن الكذب عن الغيبة عن البهتان عن النميمة عن كل المحرمات، ويضبط البطن في شهوة الأكل والشرب ضمن ما أحل الله وحرم، ويضبط فرجه أيضا عن صيام ما أحل الله. إذا ضمن هذا ضمن التقرب إلى الله وضمن الوصول إلى الله وضمن أن يكون سيره على صراط الله جل وعلا. أما إذا أطلق العنان لهذه الشهوات فهذا ما يرديه ويوصله في نهاية المطاف إلى النار والعياذ بالله. من بعيد أن الإنسان بسبب شهوة بسيطة تدوم لحظة أو تدوم لحظة في أقصى لذاتها، لهذا السبب والعياذ بالله يزحزح عن الجنة ويدخل النار بالعكس. فالحج بهذا الإحرام يريد أن يعلمك ضبط شهواتك، ضبط نفسك ضمن حركة التشريع وحركة التكليم لكي لا تنطلق نفسك عن عقابها يمينا أو شمالا. من حين أحرمت في الميقات وتجردت عن كل ما يرتبط بهذه الدنيا وزخرفها وزبرجها دخلت إلى حرم الله جل وعلا. لا تستطيع الدخول إلى حرم الله وقلبك متعلق بهذه الدنيا مالا أو دينا أو شهوة. إذا تخليت عن مالك بمعنى جعلته ضمن حركة التشريع، وتخليت عن شهواتك، وتخليت عن دينة الدنيا، أذن لك حين ذاك أن تدخل إلى حرم الله جل وعلا وتتجاوز الميقات، كأنك إذا كنت في ميقات يوم القيامة وحسبت يسر الله حسابنا وحسابكم، فتبين نجاحك في ابتلاء المال ونجاحك في ابتلاء الشهوة ونجاحك في امتحان الفيروس، أذن لك الدخول إلى الجنة وجنة الله حرمه. أنت قاتل لبيت الله بحرم الله لأمن الله جل وعلا، لأن من دخله كان آمنا. هذا الأمن لا يتأتى إلا بالتجرد، أما إذا لم تتجرد والعياذ بالله فيجيء الإنسان حاملا ثقله على ظهره، يؤتى هذا الكتاب فيقول ما لهذا الكتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا أنساه احصاه الله ونسوه. يمكن انت تغفل، لكن وراء هذا الانسان حفظه، ووراء الحفظ ايضا وكنت انت الرقيب عليه من ورائه والشاهد لما خفي عنه. فاذا تجرد الانسان نجح في امتحان الدنيا، حين ذاك ياتي يوم القيامه امنا، يؤتى هذا الكتاب بيمينه مباشره يقول الصراط الى الجنه، بل قبره يتحول الى جنه وروضه من رياض الجنه. اذا دخلنا الحرم اول ما نصنع حين ذاك الطواف بالبيت سبعا، ولعل فلسفة الطواف تكمن في فلسفة التوحيد. كثيرين اهتدوا بسبب الحج وبسبب هذه الأعمال، لأنهم وصلوا إلى حقيقتها ووصلوا إلى جوهرها. المفكر الإيراني المعروف جلال آل أحمد توفي في السبعينات، وكان من أعلام الفكر الماركسي والشيوعي، وحج قاصدا الاستهزاء والسخرية بهذه الأركان وبهذه الأعمال. مثل باب العزة يقول الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم جالك إذا جاي جادل في الحج حول وجود الله، عادة من الإثناء. هذا الإنسان يذهب إلى الحج رحمة الله وتوفيقه توصله إلى عظمة هذه الأركان، فيعود منقلبا عائدا الى الله، وتحدث تلك الهجه في حياته ليعيده عن هذا الفكر المارسي وعن 60 سنة من الضلال الى خط الله جل وعلا في لحظه من اللحظات، حين يرى، وهذا من جمله ما كان يؤكد عليه جميع الطائفين المتحلقين حول هذا البيت، في شعيره تشعر الانسان بفلسفه التوحيد، وأن محور الكون يجب أن يكون الله جل وعلا، في حركة دائرة كأنك تدور حول محور واحد في هذا الكون لا تستشعر سواه ولا تخرج عنه أي أمل، وهو التوحيد وهو الحق وهو خط الله على الأرض. كما أن الملائكة المقدسين تلوه بهذا البيت بالعرش في فلسفة التوحيد الخالصة، أنت أيضا تلوذ بهذا البيت وتطوف به في فلسفة توحيد خالصة، فتجعل محور حياتك التوحيد، محور حياتك الحق، ما ترى في هذا الكون سوى الله جل وعلا. ومن ثم أنت في حركة دائرة محورها الحق، محورها الإخلاص، محورها التوحيد، فبالتالي تنزع من نفسك وتخلع من رقبتك كل ند جعلته لله شريكا ولو في لحظة من لحظاتك، سواء كان مالا أو أولادا أو مجتمعا أو حاكما أو هوا، أي شيء جعلته لله شريكا تخلعه هناك حين تطوف حول هذا البيت مستشعرا لحظة الخالق ولحظة المدبر، لأن الله جل وعلا هو المهيمن على هذا الكون، على كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة يعلمه. استشعار هذا المعنى ليس بالأمر السهل، استشعار أن ليس في الوجود سوى الله، وأن ليس في الكون قوة إلا قوة الله، وأن ليس هناك عزة إلا عزة الله، وأن ليس هناك سلطة إلا سلطة الله جل وعلا. قال الإنسان يسمح بأنفه غير مبال غير مسترف، من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. إذا تقول أبو حنيفة في دخوله على مجلس الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بحضرة المنصور يقول: فداخلني من رؤية جعفر بن محمد من الهيبة ما لم يداخلني من رؤية أبي جعفر، بيد ذاك السلطان، بيد الصولجان، بيد المال، لكن بيد هذا العزة والعزة لله جل وعلا. جاهدها لرسوله ولمن تمسك بحبل الرسول وآل الرسول. فيخاف يخاف منه كل شيء. لكن من لم يخف الله فلم يخشى. أخافه الله من كل شيء حتى ظلمه. يستشعر رهبة من الإنسان من الحيوان من الأحداث جزاء في سلسة حمد الله جل وعلا. إذا حين تطوف بهذا البيت سبعا تستشعر عمق التوحيد وإخلاص العبودية لله وإخلاص نفسك للحق. ثم طبعا أنا لا أريد الوقوف عند كل شعيرة في هذه الدقائق المعدودة. أريد أن أستخلص دروسا عامة من أهم المواقف والمواطن حسب رؤيتنا القاصرة. والله أعلم بشؤون أحكامه. كيف تأتي إلى المسعى؟ لتستشعر أولا أن الحياة سعي وأن جلوس الإنسان في بيته خطأ يضاد نظام الحياة. نحن في بداية الأمر قلنا أن على الإنسان أن يتجرد من الحياة الدنيا ومن زينتها، لكن هذا لا ينافي أن يكون ساعيا لتحصيل رزقه وكفاة نفسه عن الموت. المطلوب في هذه الحياة أن يكون ساعيا أن يكون كادحا، لكن حين تكدح من نقطة محددة هي الصفا إلى نقطة محددة هي المروة في حركة دائرة أيضا تتعلم أن يكون سعيك منضبطا تحت حركة التشريع. من سعي كما تشاء، من تتاجر وتعمل لتحصيل المال بأي طريقة شئت، لا، مطلوب منك أن تسعى لتحصيل رزقك والتوفيق على نفسك وعيالك وبر إخوانك وصلة أرحامك، لكن هذا السعي ينبغي أن يكون منضبطا في حدود الله جل وعلا فيما يحدده الصفا من جهة والمروة من جهة، خطوة واحدة زيادة يبطل سعيك. خروج عن هذه الدائرة ولو خطوة واحدة يبطل سعيك. يرتدى سعيك في الحياة الدنيا يذل والعياذ بالله إذا لم يكن منضبطا، يجعله الله جل وعلا هباء منثورا ولا يكفي ولا يأتها. لأن الله جل وعلا قد لا ينزل إلى الأعمال مجردة، لا لا تنفعه ولا تصل إلينا ولا يصل إليه منه شيء، يصله النية التي تقف وراء هذا العمل. نيتك ماذا؟ اثنان يقتران في معركة واحدة، أحدهما إلى الجنة والثاني إلى النار، وهم في جبهة واحدة، خذ هذا شهود الحق وذاك شهود الحمار. واحد يقتل من اجل نجدة، واحد يدخل المعركة من اجل الاستيلاء على ذلك الحمار. حصل الحمار، لا الحمار حصل الى الجنة. وذاك شهود ام جميل دخل المعركة لكي يتحصل ويكسب ام جميل، ما دخل المعركة دفاعا عن الحق ودفاعا عن نجدة. يحصل ام جميل او ما يحصلها، بس يحصل شيء عند الله جل وعلا. يؤتى بقارئ القران يوم القيامه فيعمل الله به الى النار فيقول يا رب كنت اقرا القران، قال قرات القران ليقال قارئ وقد كنت تتربى. انت كان غايتك من قراءه القران ان يقول خوش واحد يقرا يرتل جيد لا رب العالمين، عندك تعتذر إلى غير ذلك من الأعمال التي تظل، يعني لا تجد طريقها إلى الجنة. ظل سعيهم في الحياة الدنيا فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إن شاء الله ألف سنة بتعبير بعض الروايات يقف الإنسان راكعا وساجدا بين الركن والمقام، ثم لم يلق الله في ولايتنا هذا البيت، ما كان له على الله أجر ولا ثواب. الله جل وعلا يريد منك سعيا دنيويا غير خارجيا، لكن ضمن حدود ولايته هو، ضمن حدود تشريعه، ضمن حدود تقنينه. اذا لم تات به منضبطا
مخلصا خالصا موشحا بولاية اهل البيت صلوات الله وسلامه عليه ما كان لك على الله ثواب. قللتم او كثرتم لن يقبل الله الا منكم. وان الله بتعبير الامام سلام الله عليه في وصيته لولده ان الله اذا احب عبدا قبل منه الوفيه. ثم يذهب ليقف في عرفات فيما يذكره هذا الموقف موقف عرفات وموقف مزدلفه ونفره الناس يذكره بمواقف يوم القيامه فعلا محشر. واقول محشر لانه في ذلك الوقت كل واحد يؤثر انانيته اللي رايح الحج يشوف في عرفات كيف يحضر كل انسان شحه كل من يطلب في نفسه جاي الحاج يشبال على اناسه يلاحظون لا في مخيم عرفه كل واحد يدافع الثاني بس ينزل من الباصات او من السيارات واكيد كل واحد يبغى يدور الزاويه الامثل هذه مواقف يوم القيامه. في واحد يعني يضحي من اجل بيت ان شاء الله تكون اتقى الناس او الناس ما حد يتعرف على سنه واحد واحد وتشوف شبابات السيف في عرفه صعبني يعني مو شيء بعيد عن الاعين ناس تتصارع من اجل المكان خدها الى الله جل وعلا احرمت وتجردت عن الدنيا لكي تلقى الله واذا بك تصارع على شبر في ارض القصر يا ريت ترسام مكان يعني مرتب في كلها اذا عرفت ما تعرف تجد قداك بها الله الصلاه سبحانه مرتبه تستشعر مواقف يوم القيامه تستشعر تلك الاهوال يوم يفر المرء ما حد يتعرف على احد هناك وفي هذه المواقف لا يتعرف احد على احد ثم تعود من جديد باتجاه الحرم خرجت من حرم الله الى عرفات اذا ان عرفات منطقه خارج الحرم فتعود من جديد كانك حين وصلت الى تلك المواقف وتبينت بعض ما في النفوس من شح تعود الى الله في حركه دائره مستغفرا له منيبا تائبا ثم تقف في مزدلفه ويعلمك الموقف حب الله الذي لا ينبغي ان تتجاوزه في اروع صور التصميم شنو يعني واقفين في المحشر هذا الذي لا ماء ولا تلع حمام النبي إلا في انتظر طلوع الشمس كأنك واقف منضبطا ضمن حد الله جل وعلا تلك حدود الله فلا تعتدوها تروح تيجي تسعة سيدة بس حين تقف عند الحد ضمن وتجاوز الله جل وعلا يريد لك مساحة معينة ليزيد انت فيها في حركتك في الحياة بس حين تصل الى الحد لله توقف ولا تحن حول الحمى ايضا تبتعد كل ما استطعت عن ذلك الحد حين يؤذن لك انصر لكي تتلقى منافك منه والوقوف على منافك منه ايضا حديث طويل لا يسعنا في هذا المختصر. اذا ملخص الامر في شيئين التسليم لله جل وعلا في كل حركة وفكرة في كل تشريع والحج من جملة هذه التشريعات وأهم درس يعطيناه الحج التسليم من جهة والتجرد عن شهوات الدنيا وزينتها وزخرفها وزبرجها من جهة أخرى تجردا يجعلنا نجعل من هذه الأمور شيئا يقودنا إلى الله ويسوقنا إلى الجنة وإلا كانت هذه الأمور والعياذ بالله وبالا على الإنسان أثقالا يحملها على ظهره يوم القيامة مكتشحا بهذا الكفن الذي سيخرج به ليلاقي ربه. رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وغفر لنا ذنوبنا وإياكم
ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على